الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حياكم الله والجمع الكريم في هذا المسجد المبارك. سنتكلم بإذن الله عز وجل في هذه المحاضرة وسنحرص أن تكون محاضرة مختصرة عن صفة الحج. وقبل الشروع في ذكر صفة الحج بشكل مختصر أود أن أتكلم عن أمور أقدم بها في الحديث عن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو حج بيت الله عز وجل. الحج كما لا يخفى على أحد منكم يا عباد الله أنه ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. يقول الله عز وجل فارض الحج على عباده خاصة المستطيع منهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس وذكر من هذه الأمور التي بني عليها الإسلام قال وحج بيت الله. فالحج عبادة عظيمة وواجب على كل مسلم مستطيع توفر فيه الشروط. وهذا الأمر يا عباد الله يجعل الإنسان يحرص على تعلم هذه العبادة العظيمة. السبب أن الله عز وجل قد فرضها عليك، فأنت كمسلم يجب عليك ماذا؟ أن تحرص على تعلم أوامر الله عز وجل. لماذا؟ لتمتثلها وتفوز برضا الرحمن سبحانه وتعالى. لو أردنا أن نتكلم عن فضل الحج فأخذنا يعني يحتاج هذا محاضرة خاصة، لكن حسبنا ببعض ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في فضله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة. انظر إلى هذا الفضل العظيم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيا عبد الله يا من أردت الجنة عليك بهذه الفريضة العظيمة. كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا فضل عظيم. تخيل أنك إذا حجيت بيت الله عز وجل ترجع بإذن الله عز وجل كيوم ولدتك أمك، أي صفحتك بيضاء لا معاصي فيها ولا سيئات، ويبقي الله عز وجل لك من فضله حسناتك. فلو أن الإنسان الذي فتح الله عز وجل عليه من رزق داوم بالحج، كثير منا في يعني عندما تمر السنة يقع فيما يقع من ذنوب وتقصير ومعاصي، فإذا داوم بين العمرة والعمرة وداوم بالحج كان مستطيعا قادرا فإنه باب عظيم لمغفرة الذنوب. قبل الشروع في ذكر صفة الحج حتى يكون الحديث واضحا نود أن نتكلم عن أنساك الحج الثلاثة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أراد الإنسان أن يحج فله ثلاثة أنساك لا رابعة ألا وهي أولا التمتع وثانيا القران وثالثا الإفراد. أما التمتع فهو أن يأتي المسلم بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج في نفس العام، هنا يكون متمتعا. أما القران فهو أن يحرم الإنسان بالحج والعمرة معا، يعني يلبي بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حج وعمرة. أما الإفراد فهو أن يحرم الإنسان بالحج وحده، هذا الفرق. وستحصل هناك فروق في صفة حج يعني كل منهما، يتفقون بعضهم في أمور ويختلفون بعضهم في أمور. الأصل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث جابر المشهور، لكن من تتبع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والروايات نستخلص إلى هذه الصفة بشكل مختصر. نسأل الله عز وجل أن يصل بصورة يعني سهلة. أولا يذهب الإنسان المريد للحج إلى ماذا؟ إلى الميقات. ونقصد بالميقات هنا الميقات ماذا؟ المكان، دون ذكر وتفصيل في المواقيت المكانية. إذا أتى إلى هذا الميقات يستحق لهذا المسلم أن يغتسل وأن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر ويتطيب في بدنه وأن يتجرد من لبس المخيط. ويقصد بالمخيط ليس الثوب الذي فيه خيط كما يفهم كثير من الناس، كل ثوب فيه خيط. المخيط هو الذي يفصل على أعضاء البدن المحيط بالبدن، مثل الآن نلبس مثلا الفانيلة أو نلبس السراويل أو نلبس الدشداشة، هذه مفصلة على البدن فهي مخيط لا يجوز للإنسان أن يلبسها. واستثني في السراويل لمن لم يجد إزارة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للرجل. ثم بعد ذلك يلبس إزارا ونداء نظيفين أبيضين عن الاستحباب، هذا للرجال. أما المرأة تلبس ما شاءت إلا أنها تجتنب النقاب والقفازات. بعد ذلك إذا أتى إلى هذا الميقات لا يجوز له أن يتجاوزه إلا أن يحرم، وهو النية في الدخول في النسك هذا الإحرام. ثم يعني يلبي جهرا بنسكه، يقول لبيك اللهم عمر هذا المتمتع، أو يقول لبيك اللهم حجا وعمر هذا القائل، أو يقول لبيك اللهم حجا. ثم بعد ذلك يعني وهو يعني بعدما دخل في هذا النسك يلبي التلبية المعروفة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهو متوجه إلى مكة إلى الكعبة. ثم بعد ذلك يسن له أن يرفع صوته بالتلبية، هذا الرجل. أما النساء فيسن لهن أن يجعلن أصواتهن يعني لا ترتفع، إنما تسمع عندهن يعني من كانت برفقتها. ثم بعد ذلك يذهب الإنسان ويدخل إلى المسجد الحرام ويريد ماذا؟ الطواف. الرجل يستحب له أن يضطبع، والاضطباع هو أن يكشف عن كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر. هذا فقط في ماذا؟ في طواف العمرة وفي طواف القدوم. أما طواف الإفاضة وطواف الحج لا يفعل هذا. ثم بعد ذلك يشترط له أن يكون متوضئا، وهذه مسألة كثير ما نحصل فيها يعني مشاكل. الإنسان يحدث مثلا في صحن الحرام، الآن ولله الحمد كما سمعنا أنهم وفروا مواضع داخل صحن الحرام حتى يستطيع الإنسان أنه إذا أحدث أو اتخذ وضوء توضأ من قريب وأكمل طوافه ولله الحمد. بعد ذلك يطوف الطواف المعتاد، يستلم الحجر الأسود، إن استطاع أن يقبله قبله، وإن لم يستطع أن يقبله استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يستطع أشار إليه متجنبا الزحام. الإنسان يتجنب الزحام قدر الإمكان ولا يؤذي المسلمين، إنما بقدر الاستطاعة. ثم بعد ذلك يطوف سبعة أشواط يدعو فيها بما شاء، إلا أنه إذا وصل بين الركنين الذي هو الركن اليمامي والحجر الأسود يقول ما ورد
ربنا
اللهم إنا نسألك في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد ذلك عندما ينتهي من الطواف يذهب خلف مقام إبراهيم ويصلي ركعتين إن استطاع، فإن كان هناك زحام فيصلي حيث تيسر له في الحرم. ثم بعد ذلك يذهب المسلم إلى الصفا والمروة فيسعى، يسعى بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا يستقبل القبلة، يعني يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذكر ذكر الوالد، يكبر ثلاثا ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده الجزاء وحده ونصر عبده وزن الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يذكر الذكر ثم يدعو ثم يذكر الذكر ثم يذهب إلى المروة. يعني هو ثلاث أذكار يتخللها موضعين للدعاء. ثم بعد ذلك يذهب إلى ماذا؟ المروة. هذا شرط. يرجع إلى الصفا شرط آخر، فهو يبدأ بالصفا وينتهي بماذا؟ بالمروة. ثم بعد ذلك إذا انتهى من ذلك، هذه صفة العمرة المعروفة الآن كلنا نعرفها، إن كان متمتعا يقصر من شعره ويحلل، وإن كان مفردا وقارنا يبقى محرما. هذا الفرق الآن. ثم هذا المتمتع الذي حل وهذا القارن أو المفرد الذي بقي على إحرامه إذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، المتمتع الذي حل يرجع ماذا؟ يحرم بالحج وحده. أما هؤلاء فيبقون على ماذا؟ على إحرامهم. ثم ماذا يحصل بعد ذلك؟ بعد ذلك قلنا أنه في اليوم الثامن من الحجة يحرم المتمتع. بعد ذلك يستحب له أن يفعل ما فعله عندما أراد العمرة بالبداية، أنه يغتسل قبل أن يحرم، ثم بعد ذلك يحرم. ويتوجب جميع الحجاج وهم المتمتعين والمفردين والقارنين إلى أين؟ إلى منى ملبين. يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الرباعية من غير جمع، يعني كل صلاة في وقتها لكن تقصر فيها الرباعية. ثم إذا أتى صبيحة يوم التاسع يسير الحجاج إلى عرفة. بعد ذلك إن تيسر لهم أن ينزلوا بنمرة قبل الزوال حسب، وإلا فلا بأس. وإذا زالت الشمس، ونقصد بزالة الشمس أي أذن الظهر، خطب الإمام أو نائب الإمام خطبة قصيرة وهي خطبة عرفة، ثم يصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، ثم بعد ذلك يدخل المسلم الحاج عرفة، ويجب عليه أن يتيقن أنه داخل حدود عرفة. ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو ويلبي ويحمد الله عز وجل ويكثر من الضراعة والدعاء في هذا اليوم العظيم الذي يباهي الله عز وجل به، يعني يباهي الله عز وجل بهؤلاء العباد الملائكة. وأفضل ما يقال في هذا اليوم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويكون الحاج في هذا اليوم مفطرا، وأما غير الحاج فيستحب له أن يصوم يوما عرفة. ثم لا يزال واقفا متضرعا ذليلا إلى الله عز وجل يطلب حاجاته إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس أفاض من عرفة وخرج منها بسكينة ووقار ملبيا متجها إلى مزدلفة، ثم يصلي في مزدلفة ماذا؟ المغرب والعشاء قصرا وجمعا تأخيرا في وقت العشاء، ثم يجلس ويبات في مزدلفة يجلس بها. يرخص للضعفاء وكبار السن أن ينفروا ماذا؟ بعد منتصف الليل. أما الأقوياء فيجلسون إلى الفجر، وبعد أن يصلوا الفجر ينفروا. طيب أين يذهبون بعد ذلك؟ يذهبون ماذا؟ بعد يعني طلوع الشمس أو بعد ضعف يخرجون بعد منتصف الليل. يلتقطون في طريقهم سبع حصيات متوجهين إلى رمي جمرة العقبة الكبرى. وهذا سيكون في يوم ماذا؟ يوم النحر، يوم العيد. فيرمون جمرة العقبة الكبرى. ثم بعد ذلك يستحب لهم من كان معه هديه أن يضحي ويذبح هديه، ويستحب له أن يأكل منه من استطاع ذلك، ثم يحلق رأسه. ثم بعد ذلك يطوف طواف ماذا؟ الإفاضة. طواف الإفاضة هو طواف الحج، يسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الفرض. الطواف الأول الذي طاف المتمتع هو طواف ماذا؟ العمرة. لكنه بالنسبة للقارن والمفرد ماذا؟ طواف الزيارة أو طواف القدوم يسمى. المفرد والقارن ماذا؟ سعى. هذا يعتبر له سعي الحج كأنهم قدموا. أما أنت يا المتمتع يجب عليك سعي الحج، لأن الأول كان سعي ماذا؟ العمرة، هي عمرة مستقلة. بعد ذلك قلنا يطوف ويسعى، هنا يتحلل التحلل الأكبر. طيب ما هو التحلل الأول والتحلل الثاني الذي يذكره أهل العلم؟ طبعا هذا الترتيب هو الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدث أن الناس كانوا كثرة، والآن أنتم عارفين الأعداد، فمن يعني من لطف الله عز وجل أن هناك من يذهب يطوف، هناك من يذهب يرمي، هناك، وهذا التنوع هو الذي ييسر هذه الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاه واحد يقول له مثلا حلقت قبل أن مثلا طفت قبل أن أرمي أو رميت قبل، يقول له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. فإذا فعل أمرين من ثلاثة، أي أنه الثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق والتقصير والطواف، وسعي. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، والمتحلل التحلل الأول يجوز له كل شيء إلا النساء. لكن إذا فعل ثلاثة وتحلل التحلل الأكبر جاز له كل شيء حتى النساء. ثم بعد ذلك يتحلل المؤمن أو المسلم تحللا أكبر فيحل له كل شيء كما قلنا حتى النساء، ثم يبيت بمزدلفة ليلة الحادي عشر والثاني عشر. وماذا يفعل في هذه الليلة؟ يبيت فيها، واجب علينا أن يبيت في منى، ويرمي بها ماذا بعد الزوال إلى الفجر؟ الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. طبعا يرمي الصغرى ثم يذهب يمينا ويستقبل القبلة ويدعو، ثم إذا رمى الوسطى ذهب شمالا ووقف واستقبل القبلة ودعا، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الكبرى وينتهي. هذا فعله في الحادي عشر والثاني عشر. هنا يختلف الناس، فمنهم من يتعجل ومنهم من يتأخر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فمن تعجل فلا جناح عليه، ومن تأخر فمن تعجل في يومين فلا جناح عليه، ومن تأخر فلا جناح عليه، من تأخر. فهناك من يتعجل ومن يتأخر. فإن تعجلت يجب عليك بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، أن تطوف طواف الوداع، يكون آخر عهدك في البيت الطواف. لكن يجب أن تخرج من منى قبل المغرب، فإن جلست فيها إلى المغرب وجب عليك أن تجلس إلى اليوم الثالث عشر وترمي الجمرات الثلاث ثم تطوف وتذهب. بعض الناس يقول لك لا أنا أتأخر أصلا، فيجلس الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويفعل هذه الأفعال، يبيت بمنى ويرمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى وهكذا. ثم بعد ذلك كما قلنا يكون آخر عهد بالبيت ماذا؟ الطواف وطواف الوداع. ثم بعد ذلك يعني يكون المسلم بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه قد أتم الحج. ويستدري أهل العلم حالا أن يترك طواف الوداع وهو ماذا؟ الحائض والمفاسد. مرات تحيض المرأة وتنفس ولا تستطيع الطواف، لأنها يجب عليها أن تكون تطوف ماذا؟ بطهارة. فهنا أهل العلم يرخصون أن يسقط عنها طواف الوداع إذا خشيت ذهاب الرفقة، أنها تؤخر مثلا رفقتها أو تخشى عليها. هذا باختصار شديد صفة الحج، وذكرنا في ضمنها صفة العمرة لأنه هناك عمرة وحج. فالمسلم يجب عليه أن يتعلم هذه الأحكام. أختم ولا أريد أن أطيل بمسألة، ألا وهي الحرص على طلب العلم. يا عبد الله، أنت الآن يعني لا يحسن للإنسان أنه يعلم أن الله خلقه وأراد منه أمور ثم هو لا يبالي بما أمر الله عز وجل وما حرمه، وهذا يدل على نقص العقل في الحقيقة. أنا أضرب مثال، تخيل أنت مثلا تسكن في مدينة، وهذا مثال ضرب بعض العلم، تسكن في مدينة فيها ملك، وأنت تجلس في غرفة مظلمة، فيأتيك مرسول الملك فيضرب الباب، فيأتيك بماذا؟ برسالة، فأنت تأخذ الرسالة وتدخل هذا البيت المظلم ولا تقرأ. أنت لا تعلم هل الملك يريد أن يكافئك أم يريد أن ممكن يضرب رأسك، لا تعلم. هل من العقل أنك لا تعلم ما المكتوب في مراسيل هذا الملك الذي أنت تسكن في يعني قريته؟ هل يوجد عقل يفعل هذا الأمر؟ الجواب لا. طيب أنت الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وأوجدك من العدم وأنزل عليك الكتب وأرسل إليك الرسل، يعني خاطبك، ثم الإنسان لا يبالي بما أمر الله ولا بما حرم الله. الحسرة كما قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة أنك تأتي يوم القيامة ثم تفيق وإذا بك لا تعلم ما أمر الله وما حرم الله، ثم النار والعياذ بالله، وأنت متمكن قادر من العلم. الآن وسائل العلم سهل، فيجب على المسلم أن يحرص على العلم، خصوصا علم ما أوجب الله عليه. أنت العلم الواجب هذا يجب عليك أن تتعلم، يجب عليك أن تتعلم أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة إن كنت من أهل الزكاة، والحج، وتبادر بالحج. يعني مما أختم به كذلك معك على الطاولة، مسألة تأخر الناس القادرين عن الحج، هذه مسألة ويعني أمر عظيم. أنت إذا يسر الله عز وجل لك الحج يجب عليك أن تبادر بالحج على الفور كما قال أهل العلم من غلاء أسعار بعض الحملات. نحن نقول نعم هناك غلاء حصل، ولو رجعنا إلى سنوات سابقة لوجدنا أن الأمر أسهل وأسهل، لكن السؤال الذي يجمعون الأموال، الذين يجمعون الأموال ويسافرون في الصيف إلى النزهة والسياحة، أين أنتم من الحج؟ يعني كيف تسقط وتبرأ عنكم الذمة وأنتم قادرون على الحج؟ هذه مسألة عظيمة. ينظر المسلم إلى نفسه، كذلك ينظر إلى من حوله ممن يحبه، منبههم على هذا الأمر، فإنهم إذا قبضهم الله تبارك وتعالى وهم قادرين مقدرة بدنية وقادرين مقدرة مالية لا يعذرون. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالعلم النافع والصالح، ويسر لنا حج بيته الحرام، والمعذرة على الإطالة والتقصير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.